أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. السلام على الحسين المظلوم ذي القلب الوجيع والظهر الكسير. سيدي روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد. أقمار تم غالها خسف الردى فاغتالها بصروفه الزمن الرديء. سل كربلا سل كربلا كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي. ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي. وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي. بكر الذبول على نضارة غصني وعليا. إن الذبول لآفة الغصن الندي. لقد ذاب قلب الحسين عندما وصل إلى ولده علي. ذاب قلبه لا يستطيع أن يخرج الصوت. حسين عطشان وإذا به يحتضر عند ولده علي يقول له: ولدي على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى. يقول لي يا ابني علي النوب ذليت ذليت والموت ياخذني تمنيت وليدي وليدي والموت ياخذني تمنيت عمود الوسط يا الشايل البيت يا يما يا يما عمود الوسط يا الشايل البيت يا ابني علي مني اش خليت يا ابني علي مني اش خليت الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين العاملين لمحمد وآله الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يبقى الحديث عن الأسرة حديثا دائميا مهما في كل وقت وفي كل حين لماذا؟ لأن الحديث عن الأسرة يلامس حاجة الإنسان الدائمة والأبدية باعتبار أن الأسرة تمثل لكل شخص منا السكن والسكينة وهذه السكينة أو ذلك السكن يمثلان أمرا هاما في حياتنا العاطفية النفسية وتنعكس على مظاهر حياتنا بشكل أو آخر وعندما تعصف بالأسرة العديد من المشاكل والتحديات الصعبة يحتاج كل واحد منا أن يقف على أهم ما يمكن أن ينتشل الأسرة أو يحمي الأسرة من الأساس من التصدع والاضطراب وحدوث المشاكل والحال أن إحنا نمتلك مستودعات فيها من العطاء اللامحدود القرآن والروايات إخواني تحدثت بشكل كبير عن الأسرة عن البناء الأسري عن الزوج عن الزوجة عن العلاقة العاطفية بشكل كبير وواسع جدا بحيث لم تترك هذه النصوص مجالا للتكهنات أو لإحداث نظريات وهمية عندنا هذا الغذاء السليم القويم هذا الغذاء النقي غذاء القرآن الكريم والروايات علينا أن نقف عليه ونحاول جاهدين أن نزود أنفسنا بهذا الزاد الذي من خلاله نستطيع أن نحمي أنفسنا وأسرنا. طيب حديثي راح يكون إن شاء الله مركز في ثلاث جهات فقط. الجهة الأولى أريد أن أتحدث وإياكم عن البناء الأسري الذي أراده القرآن الكريم، يعني وفق المنهج القرآني، وفق الرؤية القرآنية. ما هي البناء، ما هو البناء، المعالم اللي تبني الأسرة بشكل حقيقي، مو بشكل صوري، لا، من الأسس، من الجذور، في لمسات القرآن الكريم تحدث عنها. المحور الثاني، أريد أن أقف وإياكم على بعض الضمانات التي أرشد إليها القرآن الكريم، من شأنها هذه الضمانات أن تحافظ على ديمومة استقامة الأسرة وسلامتها مهما يوجد فيها من تصدع داخلي بسيط أو تواجه تحديات، إلا أنها قادرة أن تستمر وتبقى ولا تنتهي. في ضمانات معينة ذكرها القرآن الكريم وتحدثت عنها الروايات كذلك. المحور الثالث أسلط الضوء فيه على أبرز المشاكل التي رصدها الباحثون والتي أدت بالطلاق، يعني عصفت بالأسرة وفككتها إلى أن انتهت. حديثي هذا أيها الأخوة والأخوات لا يعني يخص المشاريع القائمة كأسر قائمة، لا، حتى المقبل على الزواج وهو أولى بأن يقف على مثل هذه النقاط المهمة لحماية نفسه وأسرته وأبنائه في المستقبل. أما الجهة الأولى، أخواني أخواتي، القرآن الكريم تحدث كثيرا عن البناء الحقيقي للأسرة وركز على أهم المعالم التي تساهم في بناء الأسرة بناء حقيقي جذري. أركز على مستويين في القرآن الكريم. المستوى الأول مستوى التأسيس، المستوى الثاني مستوى المفاهيم. نجي لمستوى التأسيس. القرآن الكريم أراد منا أن نركز على مشروع بناء الأسرة، ركز عليه شوية، لنعتبره مجرد مشروع نريد فقط نجاري العادة. وجزء من شبابنا يقول والله أنا أتزوج مثل ما يتزوجون الناس، يعني ما يصير ربعي كلهم يتزوجون وأنا قاعد، أو والله أمي وأبوي يبون يتحلون علي يلحون علي بالزواج وأنا يلا يعني أرضيهم. زين، إذا كانت الدوافع للزواج بهالمستوى معناها الإنسان ما حمل مشروع الزواج حقيقة، ما حمله، معناها لا يوجد لديه الأساس الحقيقي للزواج، الأساس الجذري، الدافع الصلب الذي بإمكانه أن يتحدى من خلاله كل الصعاب التي تأتي. لابد أن نوجه المؤشر، مؤشر البوصلة صح، لماذا أنا سأتزوج وأكون أسرة؟ الأساس مهم، وضع البذرة اللي يعبر عنها القرآن الكريم، البذرة الأولى اللي تربطك بفتاة، شنو الرابط هذا؟ لاحظوا القرآن الكريم شلون عبر عن العقد الذي يبرم بين الفتاة وبين الشاب. ايش سماه القرآن؟ وصفه بأي وصف؟ بالميثاق الغليظ. وروحوا فتشوا أخواني أخواتي في أي نص قرآني أو روائي، هل تجدون أن هذا الوصف قيل لعلاقة إنسانية غير العلاقة الزوجية؟ لا، علاقة إنسانية أتكلم، العلاقات العقائدية بيننا وبين إمام أو بيننا بين الأمم وبين الأنبياء في مواثيق غليظة على المستوى العقائدي، أنا ما أتكلم عنها، أتكلم عن العلاقات الإنسانية العامة. لا نجد هذا الوصف إلا في العلاقة الزوجية. يقول تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ اللي جوهره شنه؟ جوهره تقديس هذه العلقة،
جعلها في قمة الاحترام. ليش؟ ليش هذا الميثاق الغليظ؟ وهذا مو تعبيرنا احنا، هذا تعبير القرآن الكريم، لأن إنسان قاعد يكون نواة لصناعة الإنسان. لما هذا الشاب يجي يقترن بفتاة قاعدين يكونون مصنع لصناعة الإنسان، بناء إنسان، وهذا الإنسان راح يمتد وجوده إلى ما شاء الله. أساسه العقد، أساسه البذرة هذه، فإذا ما كانت على أساس قوي متين رصين لا يمكن أن تصمد أمام عوادي الحياة الصعبة. لذلك ميثاقا غليظا لا نجده إلا في العلقة الزوجية. بناء على هذا، طبعا علماءنا رضوان الله عليهم أجمعين لما يمرون على الآية الكريمة يقولون الآية فيها تعليل أخلاقي وتعليل قانوني، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني اللي يسارعون إلى الطلاق شلون يسارعون إلى الطلاق وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني حدث بينكم أيها الزوجان علاقة شديدة جدا، حصل فيها ارتباط وثيق في المشاعر في العواطف في الأحاسيس، فمن غير الأخلاق، هذا تعليل أخلاقي، وقد أفضى بعضكم، من غير الأخلاق أن تقطع هذه الصلات بسبب تافه. وأكو تعليل قانوني ألا وهو شنو؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا يقول تعليل قانوني، يعني جوهر العقد هو ميثاق غليظ كقانون يحكم بين الشخصين. وليش غليظ؟ لأن القرآن الكريم يقول هالعقد مضمون شنه؟ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا جوهر العقد. أنت تريد هذه الفتاة والفتاة تريد إمساك، يعني تبقى العلقة اللي يحكمها شنه؟ المعروف. كلمة المعروف هذه كلمة واسعة، يعني إبقاء العلقة يجب أن يكون بصفة المعروف بين الاثنين أو تسريح بإحسان. فإذا القرآن يريد يقول لك هذا الشخص محترم مقدر عندي، عنده مشاعر، عنده أحاسيس، وكذلك العكس. فكونك ترتبط به من غير الصحيح قطع هذه العلاقة معه لسبب تافه، لسبب غير منطقي، هذا خلاف الإنسانية، خلاف القانون الذي ربطك معه وهو العقد. لهذا احنا نحتاج شوية صبر، يعني شبابنا، جزء من شبابنا وجزء من فتياتنا اليوم يحتاجون إلى صبر، صبر شوية على الحياة، لأن هذا الميثاق ميثاق غليظ، مو طلقني لأقل سبب، مو أنهل طلاق العلقة لأقل قضية، ترى هذا ميثاق الله يسميه غليظ، وأبغض الحلال عند الله الطلاق. ليست القضية سهلة. فعلى مستوى التأسيس نحن نبني مصنعا لصناعة الأجيال، وأرتبط بشريك آخر ليقود معي هذه السفينة، فعلي أن أحسن الاختيار، اختر الشريك المناسب لك منذ البداية، الكفء لك في الأفكار، الكفء لك في الهم، الكفء لك في طبيعة حياتك، أنت تريد وين توصل، مشروعك في الحياة، شريكك لازم يكون معاك في هذا الإطار اللي أنت فيه حتى تبقى الحياة مستمرة. هذا الزواج الواعي خصوصا يستفيد منا المقبلين على الزواج، الزواج الواعي هو هذا، وليس الزواج الارتجالي الانفعالي المعرض للنهاية لأقل مشكلة. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، القرآن تعرض لمعالم الأسرة القوية على مستوى المفاهيم، على مستوى المفاهيم. خل أعرض لكم أخواني مفهوم، لأن المفاهيم كثيرة، لكن اختصاراً أكو مفهوم ركز عليه القرآن الكريم تركيز كبير وبأسلوب رائع وجميل. شو يقول القرآن الكريم؟ يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة. ليش القرآن استخدم لفظ اللباس في وصف الزوجة في ما يرتبط بعلاقتها مع الزوج والعكس؟ ليش اختار لفظ اللباس؟ ليؤكد على مفهوم مهم جدا. على مستوى المفهوم القرآن يجي يقيم أو يبرز هذا المعلم ليرسم لنا معلم يبني الأسرة بشكل صحيح. يقول المفسرون إخواني أخواتي أن اللباس شنو وظيفته؟ ليش القرآن استخدم لفظ اللباس؟ لأن اللباس له وظائف. أول وظيفة لللباس الزينة، إنسان يتجمل بثيابه، واحد. اثنين، من وظائف اللباس الستر، أنه يستر الجسد، يستر العورة. ومن وظائف اللباس أيضا، أو نعم اللباس الذي يلبسه الإنسان، أن يكون واقي وحصن. مثلا برد، اللباس يحصنه من البرد، يكون محصن ويكون واقي. إذن اللباس وظيفته الزينة، ووظيفته الستر، ووظيفته التحصين للجسد. القرآن اختصر كل هالكلام الطويل هذا، اختصر في كلمة واحدة، قال لباس. المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة. المرأة لباس أو الزوجة لباس لزوجها والعكس. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك، ألاحظ أكو شيء آخر، يعني يمكن بعض المفسرين أضاف شيء، أن اللباس ملتصق بالجسد التصاق شديد، الالتصاق والقرب الشديد، زين؟ وأن اللباس عادة الذي يلبسه الإنسان على هيئة الجسد، يعني ملائم لهيئة الجسد. اليدين فصل أكمام، الطول نفس الطول، يفصل اللباس على هيئة الجسد، يعني التطابق بين شكل الثوب عادة ظاهرا وبين شكل الجسد. تعبير قرآني بليغ، يريد أن يقول للزوجين كونا لبعضكما كما يكون اللباس لجسدكما. على مستوى المفهوم القرآن يقول هكذا انظروا لبعضكما وعيشا لبعضكما بهذا النمط من المعيشة، بأن تكون المرأة ويكون الرجل أو الزوج والزوجة كلاهما ستر للآخر. ستر، إيش معنى ستر؟ يعني الستر هنا له ضروب كثيرة، له معاني كثيرة، لكن من أبرزها، من أهمها، أن المرأة تكون ساترة لعيوب زوجها. من غير الصحيح أن تأتي المرأة أو الزوجة تفضي بعيوب زوجها لأهلها مثلا، أو لصويحباتها مثلا، هذا خطأ كبير. والقرآن الكريم لماذا يذكر لفظ اللباس؟ لأن وظيفة اللباس الستر. جزء من مشاكل الأسرة تكمن في إخراج عيوب الزوج أو عيوب الزوجة من خارج البيت، والحال أن القرآن يجب أن يكون ذلك في دائرة اللباس الساتر دون غيره. أيضا الرجل ليس من الصحيح أن يبدي عيوب زوجته لأصحابه عندما يجلس، فعلت، قالت، فيها كذا وفيها كذا. هذا من أعظم الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج. كن سترا لزوجتك ولتكن سترا لك. كما هو وظيفة اللباس. أيضا زينة، زينة شنو؟ أن كل من الزوجين يبدي المحاسن، يبدي المحاسن. لما المرأة تتحدث عن زوجها تتحدث عن إيجابياته، لا تتحدث عن شيء آخر. قد يقول البعض يعني معقول أكو زوج ما فيه سلبيات؟ لا، فيه سلبيات، بس ليس من الصحيح أن تخرج السلبيات من الزوجة، لأن الله جعلها ماذا؟ زينة. زينة يعني تتكلم شكل إيجابي عن زوجها، حتى لو في قلبها شيء غير مرضي لزوجها لا تبديه، غير من غير الصحيح إبداءه بطريقة التفكه الذي يحصل في المجالس، في أحيانا في وسائل التواصل. القرآن الكريم يقول هذا المفهوم يجب أن يتغير حتى تحفظ البيوت، وكثير ترى من حالات الطلاق انتهت البيوت إلى الطلاق، والسبب إخراج الأسرار التي داخل البيت إلى خارجه، سواء من الزوجة على زوجها أو العكس. فلنحافظ على أن يبقى الزوج في لسان الزوجة دائما على النحو الإيجابي، وكذلك العكس. العكس، الزوج لما يتكلم عن زوجته يتكلم بشكل إيجابي، ما يذمها، يظهر عيوبها، يظهر سلبياتها أمام أصحابه ولا أمام أقاربه، ولا هذا مو صحيح أبدا. ثانيا هذا مخالف للشيمة ومخالف للمروءة أصلا، هذا عرضك يعني بالتالي. ويكون أيضا حصن، حصن حصن يعني المرأة تهتم بأن تحصن زوجها عاطفيا، نفسيا، روحيا، وكذلك العكس. الحديث في ذلك طويل، ولكن القرآن الكريم من بلاغته اختصر هذا المعلم بأن ذكر لفظ اللباس وترك الباقي علينا. أدخل معكم في المحور الثاني أو الجهة الثانية في الحديث حتى لا أشتت الوقت. الجهة الثانية، ما هي الضمانات التي ركزت عليها النصوص من أجل المحافظة على تماسك الأسرة وعلى إعطائها صلابة وقوة حتى تتحمل التحديات وتتحمل صدمات الحياة؟ أركز وإياكم على ضمانين القرآن الكريم والروايات تحدث عنهما. الضمان الأول هو اللي الله قال في القرآن حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بين قوسين المودة والرحمة. لماذا قال المودة ولم يقل المحبة؟ وما الفرق بينهما؟ وما الفرق بين المودة والمحبة؟ ولماذا التركيز على هذين العنصرين بالذات؟ الجواب، يتصور البعض من اللغويين أن المحبة هي المودة، لا، هذا ليس بصحيح. في الاستعمال وموارد الاستعمال المحبة تختلف عن المودة. أبو هلال العسكري في الفروق في اللغة يقول: تختلف المودة عن المحبة بالآتي. شنو الفرق؟ أن المحبة من أعمال القلوب، أما المودة من صفات الأفعال. يعني أنت تحب بقلبك، لكن المودة لها ارتباط بالجوارح والعمل بالجوارح. ولهذا أنت لما تقول فلان يحب شخصا فأنت تعلم بأن المحبة في قلبه، لكن لما تقول شخص تودد لفلان يعني أظهر بعض الأفعال التي تشير إلى حبه له. التودد له جنب عملية بخلاف المحبة. لهذا الله عز وجل في فرضه علينا في العلاقة بأهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة، ولم يقل المحبة، لأن المطلوب مو فقط إيداع الميل القلبي منا لأهل البيت، المطلوب المودة، أن تصدر منا أفعال توافق أهل البيت عليهم السلام، هذه يسمونها مودة. لذلك القرآن قال مودة ولم يقل محبة. طيب شو الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة هي التي يقوم بها الإنسان ويرتجي منها نفعا، يرتجي منها نفع، بس الرحمة قد لا يرتجي من ورائها شيء. إنسان يرحم واحد مو بالضرورة ذاك يعطيه رد، لا، عاطفته تبدي موقفه كإنسان، موقف إنسان يرحم غيره من الناس، بس يمكن هذا اللي رحم ما جاي يتوقع أن ذاك يرد له شيء أبدا، موقف إنساني، كما ينقذ غريق مثلا يعطف عليه، أو مثلا مواقف كثيرة تحدث للإنسان يرحم غيره، يمسح على رأس يتيم رحمة به، هذا ما يرتجي شيء. ربما الموقف الإنساني يخليه يتصرف بالرحمة دون أن يلتفت إلى مردود أبدا. الرحمة أن تخرج من إطار الأنا إلى الآخر دون أن تلتفت للمردود. المودة فيها شيء من التجاذب بين طرفين. لذلك أنت لما تحب ولما تود تنتظر من تحبه وتوده أن شنه؟ أن يبادلك المشاعر بشكل، تنتظر مردود، لأن ما يصير حب من طرف أو مودة من طرف. لهذا القرآن الكريم يقول البيوت حتى تكون قوية صامدة أمام التحديات، أولا تبدأ في المشاعر، مو توفير البيت والأثاث والتركيز على الشكليات ويروح يخسر له في ليلة الزفاف وغيره وعد وغلط، لكن ربما آخر ما يفكر فيه الزوجان الجانب هذا، البناء الروحي بينهما، البناء النفسي بينهما. وقد تنتهي فترة الخطوبة دون أن يقدم فيها شيئا لنفسيهما ولا لروحيهما، الفتاة والشاب. هذه مشكلة، مفروض فترة الخطوبة فترة دراسة للقلب، دراسة للروح، دراسة للأفكار، دراسة للهم، دراسة للطموح، دراسة لطريقة التفكير. بس إذا حرقت هذه الساعات وتلك اللقاءات في الجوانب العاطفية، ثم إذا تشبع كل واحد من الطرف الآخر انكشف لهما واقع ما كان ملتفتين له، لأن من الخطأ بمكان ترك هذا العنصر الذي ركز عليه القرآن الكريم، أو العنصرين المودة والرحمة. شنو هذا الطرف الآخر؟ هل يعيش ما أعيش من محبة ومودة؟ هل لديه قاعدة كبيرة من الرحمة واللطف؟ هل يحمل مشروع في الحياة ولا لا؟ علي أن أدرس شريك حياتي حتى ما أخوض معاه حياة صعبة وأنا ما أعرفه شنو، من هو هذا، شو فكر فيه، استعداداته شنو هي. لهذا أخواني شنو، لما نجي إلى أخوات المؤمنات، لما نجي إلى الأساس أو الضمان الأول، القرآن يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة معناها تفعيل المحبة بين طرفين. ولذا كثر ركزت الروايات بكثرة على إظهار الحب. تشوف بعض الأزواج يقول لك والله المحبة في القلب، يعني الزوجة في قرارة نفسها تقول أنا أحب زوجي، والزوج يقول أنا أحب زوجتي، هذا كافي، هذا حب يسمونه، بس ما يسمونه مودة. القرآن يقول لا، المطلوب المودة،
مو المحبة.
المودة بمعنى أنك تترجم المحبة على أرض الواقع، إما باللسان أو بالأفعال بالمواقف. المطلوب المودة. أنا إيش أسوي بحب قاعد بقلبك ما أشوف منه شيء في الظاهر؟ لا كلمة حلوة أشوفها، لا كلمة رقيقة أشوفها، لا تبادل للمشاعر أشوفها. أنا إيش أستفيد من قلب قاعد من حب قاعد بالقلب؟ ما أستفيد منه. أنا أظهر هذا الحب. ولذلك الروايات إيش تقول؟ قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. اللي اليوم يقولون الرومانسية احنا نستوردها من الغرب، وهذه الروايات شنو هذه؟ هذه عمق العواطف والرومانسية بين الزوجين. ديننا ترى مليء، الروايات مليئة. احنا ما محتاجين نستورد عواطفنا ومشاعرنا وما ينبغي أن نفعل حتى بهذا المستوى من برا. ديننا مملوء، رواياتنا مملوءة. كلمة الحب، كلمة اللطف، كلمة التشجيع، هذه عاطفة يجب أن تظهر. الزوج يحب يسمع، الزوجة تحب تسمع، الرجل يحب يشوف مواقف، المرأة تريد تشوف مواقف. أما هذا بقلبه وذاك بقلبه ما حد يستفيد من الثاني بهذه الطريقة. لهذا شوفوا أخواني، أريد أقول موقف موجود في الرواية. هذا واحد يجي للنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله عندي امرأة إذا أردت أن أخرج من البيت شيعتني، مو قاعدة على الجهاز، لا شيعتني، تمشي معاي إلى الباب. هذه مرأة تعيش قبل كم سنة؟ هذه مرأة عصرية الآن. شوف المرأة العصرية اليوم شلون تتعامل مع زوجها. هذه مرأة قبل أكثر من 1000 سنة. شوفوا موقفها، شوفوا سلوكها، شوفوا وعيها. إذا أردت أن أخرج شيعتني إلى الباب، تشيعني، وإذا أقبلت استقبلتني، وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك، هذا شأن الدنيا والرزق على الله. تهتم على شنو أنت؟ أنت هذا قاعد تطلع وتسعى وتكد وتكدح، واللي الله يرزقك احنا راضين به. بعد هم شنو هم؟ لا تشيل هم، خلي الدنيا ورا ظهرك. قال للنبي أعد علي كلامها هذه المرأة، عوض كلامه. قال له النبي أبلغها سلامي وبشرها بالجنة هذه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإسلام ترى يبي إنسان عنده مواقف، عنده عواطف، وعنده مشاعر، وعنده أحاسيس، وعنده. وجزء من الناس يهتم بالدين بس فقط في نواحي عبادية، الصلاة والصيام وغيره، ويبكي على الحسين، وهذا شرف عظيم. لكن ترى الدين مو فقط في هذا الجانب، الدين سلوك، الدين لطف في المعاملة خصوصا داخل البيت. الجليد المتراكم على القلوب في البيوت أساسه شنو؟ البرود في العواطف. ماكو تعبير يظهره الزوج أو الزوجة تجاه الآخر، وهذا مفقود في جزء كبير من البيوت. ولذلك تتجمد البيوت من العواطف والأحاسيس والمشاعر. والرحمة ليست بالضرورة ترى من طرفين، لا، الإنسان إنسان وين ما تحطه. الرجل لما يشوف المرأة مريضة أو تمر في أزمة عليه أن يرحمها، يرحمها، يقف موقف إنساني، مو يقول أنا إيش علي أنا تعبت ما لي شغل فيها، كأنها عاملة بالبيت، ما دامت في صحتها هو حلو معها، جيد معها، مرضت وتعبت ما يعرف، فخلاص. الله يقول أنت تحتاجون رحمة، مو شرط ترتجي شيء، بس موقف إنساني. وكذلك الرجل ممكن يمر في أزمة مالية، أزمة صحية، على المرأة أن تقف تصبر على زوجها رحمة منها به. عندنا روايات تأكد على الصبر. جزء للأسف الشديد من شبابنا وفتياتنا ما عندهم صبر، خلاص صار أقل موقف، أقل تغير في ظرف من ظروف الحياة، ما أقدر أصبر، أنا ما أتحمل. أجل شنو تتحمل أنت؟ شنو تتحمل؟ شنو مقدار التحمل؟ حياة مسؤولية، تتحمل هذا كله، تقعد تبني مشروع وأولاد، واللي معاك شريك إنسان وعنده عواطف وأحاسيس، ممكن يضعف يمكن يمرض، خذه بمره وحلوه وتحمل الحياة. واحد يتصور أنه يرتبط بفتاة لا عيب فيها أو فتاة ترتبط بشاب لا عيب فيه، ما يمكن. في قضايا ممكن غض الطرف عنها، عيوب ممكن يغض الطرف عنها، لكن في عيوب صحيح يمكن تقضي على الحياة، لكن في جزء كبير من العيوب ممكن غض الطرف عنها. زين، الآن أتحدث عن شنو؟ عن ضمان ثاني وبصورة سريعة. القرآن يتكلم عن القوامة في البيت، من الضمانات اللي تبقي البيت مستقر وجود شخصية داخل البيت تقود السفينة وجدير وحكيم الذي هو الرجل. عندما تتوزع القرارات بين الرجل والمرأة بشكل مزدوج يضيع البيت. عندما تكون القوامة للمرأة دون الرجل يضيع البيت. القرآن يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم قال وبما أنفقوا بأموالهم. الرجل له قوامة وللرجال عليهن درجة. درجة القوامة التفضيل أول تفضيل تكويني، وهناك قيومية بما أنفق. الرجل قاعد ينفق ويتعب ويكدح فتكون له القوامة في البيت. أنا أذكر لكم قصة بسيطة قبل تقريبا سنوات. أحد النساء عندها بيت وعندها أولاد وعندها زوجة، زوج، وعاشت سنين معاه تقريبا 7 أو 8 سنوات أو 10 أو 12 سنة، وتقول أخطأت خطأ كبير في حياتي أني جعلت الأمور كلها في يدي، أنا سلبت حق القوامة باختياري، كان شخصية ضعيفة وأنا استغليت هذا وخليت القرار في البيت كله قراري. اللي بعض البنات اليوم تنصح البنات، هذه النصيحة شوف دوري لك واحد زين يصير خاتم في يدك، شكل تظنين كلمة تخلي خاتم في يدك هذا من صالحك؟ هذا مو من صالحك، هذا معناه هدم البيت على المدى البعيد. خلي أعطيكم تجربة هذه المرأة، تقول أنا اللي ضعف شخصية زوجي استغليتها وخليت الأمور كلها بإيدي، ما يقدر يقول لي لا، أمري عليه نافذ وأمري حتى على أولاده نافذ، ومشت الحياة. زين، كبروا العيال قاموا يطلعون خارج البيت، الآن بعد السيطرة كانوا أولاد صغار يم إيدي قاموا يطلعون برا. زين، وين يروح مع منه؟ أصحابه ما أعرفهم أنا، يتأخر أحيانا في الليل ما أدري وين فيه. أبو فلان تعال، ولدك يطلع إلى الآن ما أشوفه. قال له مو أنت المسؤول عن البيت، أنت المسؤول عن البيت مو أنا. وابنك وين راح وين جاء ومع منه؟ الأمر لك أنت والكلمة لك، يلا تصرفها الآن. قالت لا أنا مرأة ما أقدر أطلع وأدور، قال علمي روحك، وانت تريدين تصيرين في هذا الموقف والموقع تحملي كل بكل نتائجه الى الاخير. يرجع الولد يكلم الاب، يقول له الكلمه كلمه امي مو كلمتك انت، هي تقول. واذا الابناء ضاعوا، هي مو قادره تسيطر، هي مرأة تقول أنا مرأة ما أقدر ألاحقهم برا وأسأل عنهم وأروح وأجي، والأب ما له كلمة، جردت من كلمته، وأنا الآن قاعد أجني الثمار السيئة اللي أنا زرعتها بيدي. أنا تقول أنا السبب. وعرفت حكمة القرآن لما يقول أن القوامة للرجل، الرجل لازم يكون له الكلمة في البيت، صاحب القرار على الزوجة على الأولاد. قرآن حكيم، الزوج أو الرجل له موقع وطبيعة معينة، له علاقة بخارج البيت، له قدرة تكوينية في مجموعة من الصفات النفسية، الصفات الفكرية، الصفات الجسدية ترتبط بموقعه بوظيفته، ما يصير انجرده. خطأ كبير جدا، جزء من مشاكل البيوت لتجريد الزوج أو الرجل من دوره كصاحب القرار داخل البيت، هذا اللي يحمي البيت. ومن بعد الأب المفروض إذا في ابن كبير يصنع كرجل حكيم داخل البيت، له هيبة كهيبة الأب، يراقب أبناء أخوانه، يتابعهم، يحميهم. ولازم تحفظ المقامات هذه المحترمة داخل البيت، الأخ الأكبر وغيره، ترى هذه لها دور في صيانة البيوت وحمايتها. محتاجين في الحقيقة نعيد النظر في مثل هذه الأمور. المحور الثالث أو الجهة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. أخواني أخواتي، معدلات الطلاق تتصاعد بشكل مخيف. اقرأوا كثيرا حول هذا الموضوع في العالم كله، معدلات الطلاق تتزايد بشكل مخيف. ولما يناقشون الأسباب، بعض الأسباب أسباب منطقية يعني نوعا ما، وبعض الأسباب الأغلب منها تافه، وبعض الأسباب هي من نتاج العصر، هذا طبيعة العصر. أنا أذكر لكم أهم الأسباب الموجودة في الدراسات، أكثر من دراسة حول أسباب الطلاق كمشكلة من مشاكل الأسرة، أو أهم المشاكل اللي تعصف بالأسرة المعاصرة واللي تؤدي في غالبها إلى الطلاق. المشكلة الأولى يعني لها موقع كبير للأسف الشديد، الانفصال بناء على تعقيد الحياة. تعقيد الحياة، الحياة اليوم تعقدت، فيها مطالب كثيرة، سقف الكماليات ارتفع، مدخول الأب ما يقدر يجاري كل هذه المتطلبات، الزوجة تطلب، الأبناء يطلبون، والزوج مو قادر أن يغطي كل هذه الحاجات، والزوجة لا تصبر على ذلك. هل تعلمون أن جزء كبير من حالات الطلاق بهذا السبب؟ والحال بأن التعاليم عندنا إحنا في ديننا تركز على موضوع الصبر في الحياة الزوجية والعقلانية، لأن كل هالمطالب ليست أساسية في الحياة، كماليات. ليس من الصحيح أن أضحي ببيت وأولاد وزوج ومشروع من أجل قضايا ثانوية هامشية. هنا تأتي العقلانية. شوف الروايات شو تقول. خل أعطيكم كلمة الزهراء عليها السلام، ليش أروح بعيد؟ يدخل عليها أمير المؤمنين يقول هل عندك شيء تغدينيه يا ابنة رسول الله؟ قالت لا يا أبا الحسن. قال لها ولم لم تقولي لي؟ قالت إني أستحي من الله أن أكلفك ما لا تطيق. شيء أنت ما تطيقه ما أحملك إياه. طبعا الرواية لها خصوصيات كثيرة، لا أريد أن أفصل، لكن كلمة الزهراء تصلح أن تكون قانون عام يحكم البيوت. أي شيء يرهق الزوج أكثر من طاقته ليس من الصحيح أن أطالبه به. لو كان قادرا عليه أنا أشجع أن يصل وأن يزيد من طاقته للتحصيل، لكن إذا لا ليش أفسد علاقتي وجو البيت، أكهرب وأولادي أخسرهم وأوصل ليش على هذا؟ شنو يعني ما أكل وأشرب وألبس؟ الباقي هذه زيادات إضافات حصلت الحمد لله، ما حصلت أطلب من الله وأهيئ الأسباب أني أحصل عليها، لكن ما أفرط في بيتي وزوجي وأولادي. أيضا من المشاكل وللأسف الشديد أنا أقرأها بكثرة وأنا أتأسف أني أقول هذا سبب، لكن هذا سبب للأسف موجود ويذكر بكثرة في الدراسات، الخيانة الزوجية. أجارنا الله، الخيانة الزوجية من الطرفين، عندما لا تراعى الضوابط المتقدمة يحصل جفاف في العواطف، جفاف في المودة والأحاسيس والمشاعر بين الطرفين، لا تراعى حقوق، لا تؤدى واجبات، إذا ضعف الوازع الديني الإغراءات من حول الزوج والزوجة كرفاق السوء، وسائل التواصل مجموعة كبيرة، الصويحبات السوء، أصحاب السوء، الجلسات اللي فيها أصحاب سوء ويغرون فلان وفلان بمغامراتهم وتجاربهم، يخلونه يدخل في هذا النفق المظلم الخيانة ويرتبط بشريك آخر بشكل غير مشروع والعكس. ولا أريد أن أذكر قصصا، لا أريد، فقط هذا عنوان موجود ترى في الدراسات وبشكل للأسف وبشكل قوي موجود. نعم زين، ولكن أذكر برواية عن النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبعا ترى الخيانة مو يعني مو شرط إلا بإقامة علاقة غير مشروعة مع طرف آخر بالمستوى الذي في أذهاننا نحن، مجرد أن يتبادل زوج مشاعره وأحاسيسه الخاصة بزوجته لامرأة أخرى تعتبر هذه خيانة، أصلا خيانة زوجية، لأن الإنسان يجب أن يمارس كل عواطفه الخاصة بزوجته مع زوجته فقط، أما إذا أخرجها لغير زوجته هذه خيانة في حق العلقة الزوجية. زين، خل أعطي هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالمفهوم الموجود في أذهاننا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من وطأ فراش امرئ، امرئ وطئ فراشه، يعني بأي معنى؟ يعني أن الإنسان اللي يتهاون ويستهتر بالأعراض يظل في بيته ليس إلا قدوة سيئة، يوم بعد يوم راح يشيع التهاون بمثل هذه القضايا، فقد يغري الآخرين في بيته، يغري الآخرين في بيته. وهناك شواهد على ذلك للأسف الشديد، وكما تدين تدان. الإنسان يتحذر أن يتعدى على حق الآخر لأن ممكن أن يصل إليه السوء، وهذه حقوق أناس، وهذه بيوت محترمة، وهذه علقة مقدسة، ناهيك عن الآثار الأخرى. آخر شيء أود أذكره من أهم المشاكل اللي تعصف بالأسرة، فقدان المهارات في داخل البيوت، مهارة فن الحديث. فن الحديث مهم بين الزوجين، لازم نقرأ عنها، استخدام الكلمات الرقيقة اللطيفة هذه لابد أن أن نتقنها. وفيها كتب موجودة كيف الزوجة تخاطب زوجها، شو الكلمات اللي تنتقيها، شو العبارات اللي تقولها، فيها لطف، فيها رقة، فيها حنان. ها، في بعض الشعوب لما واحد يتكلم عيوني روحي الشكل، شو يمنع أن الإنسان لما يتحدث مع الآخر يضع هاللمسات الجميلة في الكلام، هذه تفتح باب القلب. فن الحديث، فن استخدام العبارات، هذا مهارة مهمة. ثانيا نحتاج إلى مهارة مهمة جدا، وهي غض الطرف عن التوافه، وهذا يحتاج لها تدريب. شيء تافه لا يخليك تقف موقف وتكبره وتضخمه، يمشي. الإمام الصادق عليه السلام يقول ثلثين مواقفك خليها تغافل في حياتك، بيتك خذ بالثلث، تلك على أقل كلمة وعلى أقل موقف، وتفسر على كيفك وتكبره وتضخمه وتسوي مشكلة. غض الطرف، أكو بعض القضايا التافهة ما تستدعي توقف، ليست هي أخطاء كبيرة متعمدة ضخمة، لا، قضايا. تعود أن تغض الطرف عن أشياء تراها. أيضا مهارة حسن الظن، وهي القراءة الجيدة الإيجابية للطرف الآخر. وش كثر أوصى أهل البيت بذلك؟ نعم، مما يريح القلب ويبقى البيت قرة عين. الزهراء عليه السلام قدوة، وأختم بذلك. الزهراء التي قال عنها أمير المؤمنين: كلما نظرت إليها جلت عني الهموم والأحزان. مع كل ترى أتعاب الحياة اللي عاشتها الزهرة، لكن هذا موقفها في بيتها مع زوجها. هذه البيوت هي البيوت التي أذن الله أن ترفع، بيوت أهل البيت عليهم السلام. فلذلك أعلى الله شأنها ومكانتها، ولا نستغرب أن هذه البيوت تقدم لنا نماذج تبني الأجيال. فقد خرجت بيوت أهل البيت شخصيات عملاقة كعلي الأكبر الذي أشبه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. علي الأكبر الذي يمثل روح الحسين، روح الحسين، نفس الحسين. علي الأكبر بالنسبة للحسين أنفاسه. ها؟ ولذلك يعز على الحسين لما يقف أمام علي الأكبر يقول له: أبه أتأذن لي بالبراز؟ هل لي من رخصة؟ أريد أدخل ساحة القتال. يقول: لم يبقى أحد من أصحابك، لم يبقى إلا أهل بيتك، والحمل لا ينهض به إلا أهله، خليني أبوي أروح أدافع عنك وعن دين الله. بالله عليك، إذا كان علي الأكبر في هذا الموقف، الموقع الكبير بالنسبة للحسين، كيف الحسين يقول له روح؟ كيف يأذن للحسين عليه السلام؟ شلون؟ ها؟ بعض الروايات تقول الحسين عليه السلام ما طاوعه قلبه أن يظهر الإذن باللسان لولده علي، قال: ولدي إلي إلي، ولدي تعال كشف لي عن صدرك وعن نحرك. كشف علي عن صدره وعن نحره، الحسين كشف عن صدره وعن نحره، فضم ولده عليا، ضم الحسين ولده علي إلي. الله، ما هذا الوداع المر الصعب جدا، اللي يقول ابن نصار: يا ويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لمن هو وللقى
لاعبنا لبي والأبو لا على ولاد يا ويلي وداعي لقشر يشم حسين خد ابنه ويحبه والله يشم حسين خد ابنه ويحبه ودمعه مثل دمع ابنه يصبه والنار اللي بقلب ابنه بقلبه يخفيها على ابنه ونوب تظهر. قيل أن ليلى أم علي الأكبر كانت في كربلاء، قال له ولدي علي اذهب إلى أمك ودعها سلم عليها. ذهب علي إلى أمه قال لها أمه إذني لي. قالت ستذهب ولدي؟ قال لها بلى. قالت بيض وجهي عند جدتك فاطمة. وذهب علي الأكبر ودعنه النساء وإذا بتلك تقول في أمان الله في دعة الله، وأخرى تقول ارحم غربتنا وضيعتنا. امتطى صهوة جوادي عزم على لقاء القوم حمل سيفه قائلا أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف حتى ينثني. لا زال يقاتل والحسين عليه السلام ينظر إلى صولات ولدي علي فيتهلل وجهه فرحا وسرورا. وليلى تعرف حال ابنها من وجه الحسين بينما هي ترى وجه الحسين، إذ تغير وجه الحسين. ذهبت ليلى إلى أبي عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. ادعي لولدك فإني سمعت رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجابا. دخلت خيمتها نشرت شعرها رفعت يديها نادت إلهي يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي. طبت الخيمة الغريب وتوسلت لله بالحسين وش ما بمصيبة يا راد يوسف أريد أن علي سالم تجيب. جاء علي الأكبر منتصرا على بكر بن غانم وهو يقول أبا الجائزة الجائزة. قال أبا وما تريد؟ يقول له يا أبو يا قطرة مية أتقاوى وارد للحرب وحدي يا أبو ينفطر كبدي وحق جدي يا ابويا العطش والميدان والحر. قال سيسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. قال إذن أبا في أمان الله إذن لي. خرج علي الأكبر من عند أبي ذهب إلى أمه رأى مغشا عليها جلس عندها وضع رأسها في حجره سقطت عبراته على وجهها. فتحت عيني يا ولدي علي الحمد لله الذي ردك علي سالما. قالت له: ولدي علي، أوصيك في هذا الغريب، في أبيك الحسين. قال لها: أمّا، وأنا أوصيك إذا رجعت المدينة ورأيت شابا لم يتهن بشبابي اذكري شبابي. فرجع علي الأكبر تطاصه وتجواده، توجه نحو القوم، قاتلهم قتال الأبطال، ذكرهم بصولات جده علي بينما هو يصول ويجول فيهم، يكر عليهم ويفرون من. قال الأزدي: قال العبدي: علي آثام العرب، لأحملن علي وأذكلن أباه فيه. يا الله! بينما علي يشد على كتيبة، وعليه وسيدا، إذ بذلك الرمح يقع في صدر علي. أين الصارخون وعليا؟ وضع يده على الجراحة، تخضبت بالدماء، تعلق على قربوس جواده، فسالت الدماء على عيني الفرس. أراد أن يأخذه الفرس إلى خيام أخيه أبيه الحسين، وإذا بالفرس يعود به إلى معسكر الأعداء. وصل إليهم، احتوشوه من كل جانب، هذا يضرب بسيف وريد، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغط من رمح الحديد. لما بلغت روحه التراقي نادى: أبا حسين أدركني. تقول سكينة بنت الحسين: لما وصل صوت أخي إلى مسامع أبي، قام أبي الحسين مسرعا، كلما مشى سقط، كلما خطى خطوة سقط، ينادي: وولدا. حتى وصل إلى ولده علي، رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا، أراد أن يحتضن ابنه، لكن كلما رفع عضوا سقط الآخر. مدد الحسين طول بطول ولد علي واحتضن قائلا: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا. يا ويلي! قعد عنده وشاف مغمض العين، دم سابح متراب متراب، متواصل طبر والراس. وحسينا يقول: علي راح، علي راح، شافه والنبل شابج، والله علي راح، بكى عنده وصفج راحل، والله علي راح، علي راح، ويا الحسين صاحب صوت يا زينب، والله علي راح، علي راح، يا اختي ظلمت الدنيا علي، والله يا اختي ظلمت الدنيا، دنيا علي. يا الله! بحق سيدنا أبي الحسن علي الأكبر، يا الله!
أن تفرج عن آل محمد وعنا، شافي كل مريض في حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء وقضاء الحوائج وتفريج الهموم والغموم وفك الأسراء وقضاء الديون. رحم الله من قرأ الفاتحة. تسلم.